مولده صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام حملت به أمه آمنة بنت وهب الزهرية في رشب الفرد، وسمي بالفرد لأنه واقع بين جماديين وشعبانين، فجماد الأولى والثانية وشعبان الأول وهو شعبان، وشعبان الثاني هو رمضان، فوقع رجب بينهما فسمي برجب الفرد. وأم آمنة الزهرية أمها برة بنت عبد العزة، قال ناظم عمود النسب في ذلك: وأم أم المصطفى إذ تعزى برة بنت القرم عبد العزة. وكان حمل آمنة به عليه الصلاة والسلام في دار والدها وهب، وقيل أنه كان في الشعب. ويروي أهل السير أن عبد المطلب لما ذهب يهنئ سيف بن ذي يزن في استرجاع ملكه على اليمن من الحبشة، أنه رأى في وجهه نور نبي آخر الزمان، فأمره سيف بن ذي يزن أن يتزوج من بني زهرة، وإذا كان له ولد يزوجه من بني زهرة أو من بني مخزوم، لأن الكتب القديمة فيها أن أم نبي آخر الزمان من بني زهرة أو من بني مخزوم. فلما عاد عبد المطلب تزوج هو من بني مخزوم، وزوج ابنه عبد الله من بني زهرة. وعندما ذهب يخطب له آمنة الزهري مر على امرأة من بني عامر كانت تبيع الجلود، وكانت تقرأ في الكتب القديمة، فرأت نور نبي آخر الزمان بين عيني الشاب عبد الله ابن عبد المطلب، فدعته وسألته، قال إنه ذاهب مع أبيه ليخطب آمنة بنت وهب الزهري، فقالت له: كم ستمهرها؟ فقال: كذا وكذا من الإبل. قالت: وأنا سأعطيك ضعفي ما ستعطيه لآمنة بنت وهب الزهري، وتعال فقع علي. وكان ذلك من أنواع الزواج في الجاهلية. فقال عبد الله في ذلك الوقت: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. فلما ذهب مع أبيه وعقد له على آمنة ودخل عليها، ذهب عبد الله يوما إلى السوق الذي رأى فيه العامرية، ومر عليها وعرض نفسه عليها بطريق غير مباشر لعلها تدعوه إلى ما دعته إليه بالأمس، فتردد حولها مرتين أو ثلاث، كل ذلك ترفع وجهها فيه ثم تعيد بصرها إلى بضاعتها. وفي النهاية قال لها: هل لك فيما دعوتني إليه بالأمس؟ فقالت له: ذهب النور الذي كان معك. ثم قالت في نفسها: لقد فازت والله به آمنة بنت وهب الزهرية. وكان مولد النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الفيل بخمسين يوما، وكان في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. واختلف هل هذا اليوم كان اليوم الثاني عشر من ربيع الأول أي ربيع النبوي، أو كان اليوم الثامن من ربيع الأول أيضا، أو كان الثالث عشر من ربيع الأول. وكان ذلك في وقت النيسان، أي في وقت معتدل بين البرد وبين الحر، وكان ذلك في عام جفض على الرأي الصحيح، بإبدال الحاء بالجيم الذي وقع في بعض الروايات، وذلك يوافق سنة 883 من التاريخ الإسكندري، وكان الطالع في ذلك الوقت الجدي، وكان كوكب المشتري وكوكب زحل في السماء وكلاهما في مداره البعيد عن الآخر، فزحف بعضهما إلى الآخر وتعانقا في وسط السماء وتقارنا مع العقرب أيضا في وسط السماء، وكانت تلك علامة واضحة على مولد نبي آخر الزمان عرفه بها اليهود الذين قرأوها في التوراة وفي الكتب القديمة. وفي هذه الليلة غابت بحيرة ساوى التي كان الفرس يعبدونها، وفي هذه الليلة خمدت النار التي كان المجوس في فارس يعبدونها، والتي قيل أنها ظلت تشتعل 1000 سنة أو 2000 سنة ولم تخمد، واهتز قصر كسرى حتى تصدع وتساقطت شرفاته، وأصيب الملوك في تلك الليلة بالخرس، ملوك فارس وملوك الروم وملوك اليمن وملوك الحبشة وملوك مصر، أصيب الجميع بالخرس في تلك الليلة، فلم يستطع واحد منهم أن يتكلم. أما الأصنام فإنها تناكست وأصبحت عاليها سافلها. هذه كلها علامات حصلت ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار المؤلف بقوله إلى ذلك بقوله: بيان مولد النبي المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا، وحملت آمينة الزهرية طبالها بأكمل البرية، في رجب الفرد بدار وهب وليدها، وقيل بل بالشعب، وكان مولد النبي الهادي، صلى عليه بارئ العباد، عام قدوم الفيل للأقوام، بإذن 50 من الأيام، في يوم 2 من الشهر الآغر، في 3 الشهر أو 12، أو لزمان من ربيع الأول، موافق النيسان عند الأول، في عام شفض من سين الإسكندر، بطالع الجدي، وكان المشتري مع زحل في وسط السماء، تقارنا بالعقرب الغراء، فغابت المياه والنيران، قد خمدت وانصدع الإيوان، وخرس الملوك والأصنام، تناكست فما لها قيام.